دستور علم للخلائق والورى نور الحياة وخيرها.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان سماحة الإسلام، ودي أنا على أساس أوجز يعني إن شاء الله جل وعلا بجعله آخر موقف بالنسبة للرفق والسماحة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع أهل الكتاب. وحسبي بإذن الله جل وعلا يعني إنني أدخل بقى على جديد، طبعا أنا بتكلم فيه هو جديد قديم، جديد بالنسبة للطرح قديم لأنه في بطون الكتب، وحسب أن أتي لكم أيضا بكل جديد بإذن الله جل وعلا حتى أستثمر الوقت. قلت لكم إن خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه كانت زاهرة بالسماحة، كما كان الأمر بالنسبة لعهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كان زاهرا بالسماحة. وطبعا قلت لكم وما كان ذلك إلا لأن الاثنين اقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن أبي بكر ورضي الله عن عمر ورضي الله عن جميع الصحابة. قلت لكم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه بالنسبة للفتوحات التي تمت في عهده، وأنا إن ذكرت لكم الفتوحات التي يعني كانت في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه كانت كثيرة جدا، سواء تحدثنا عن الفتوحات التي كانت في العراق وما شابه، أو التي كانت في الفرس وما شابه، أو التي كانت في بلاد الشام وما شابه، إلى آخر هذه الأمور كانت الفتوحات كثيرة جدا جدا. بل إن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يأمر بالسماحة مع أهل الكتاب، وأعظم مثال على ذلك ولن أذكره لكني فقط أنوه عليه لأني أعلم أن الذين يشاهدون جميعا يحفظون الموقف، ذلك الموقف الذي جرى بين ابن عمرو بن العاص والشاب القبطي في مصر في حال السباق بين الاثنين، وأنتم تعلمون هذا الموقف، لذلك قلت إني أنوه عليه فقط لكني لن أذكر الموقف حتى لا أستهلك وقتا في حلقاتي. بالنسبة لي ما هو معلوم لن أركز عليه، بالنسبة لما هو معلوم لن أركز عليه، لكن خلاصة المسألة ماذا جرى لما يعني سبق القبطي ابن عمرو وضربه ابن عمرو؟ ما كان من عمر إلا أن اقتص لهذا القبطي، وفي وجود من أمر أن يكون الأمر في وجود الوالد اللي هو حاكم مصر اللي هو مين؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو يرى القبطي يقتص من ولده أمام عينيه وهو راض بذلك، لأن ذاك هو العدل، لأن ذاك هو العدل. ولذلك أردت أن أبين لكم سماحة الإسلام في مثل هذه الأمور، لندخل بإذن الله جل وعلا على هذا الموقف العجيب. الموقف بيقول إيه؟ من طريق مين؟ من طريق مجاهد رحمه الله، بيقول إيه؟ كنت عند عبد الله بن عمرو، كنت عند عبد الله ابن عمرو وغلامه يسلخ شاة، وغلامه يعني بيذبح شاة بتبقى للأهل والكده والطيبين وبتاع وبيأكلوا منها، فالغلام بتاعه بيسلخ تلك شاة عشان خلاص يعني قطعها. ف عبد الله بن عمرو قال له ابدأ بجارنا اليهودي، قال له ايه؟ ابدأ بجارنا اليهودي. فواحد من الواقفين معاه قام قال له اليهودي، يعني كأنه بيتعجب، اصلحك الله يعني هتبدأ باليهودي؟ طبعا يخلي بالكم معايا احنا بنتكلم عن مين، احد العبادلة الكبار، وعاء من اوعية الاحاديث، من نقلة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن فقيه عظيم جدا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، صحابي جليل. الرجل يقول له إيه اللي معاه؟ يقول له اليهودي أصلحك الله، يعني يبدأ باليهودي؟ قالوا نعم يبدأ باليهودي. لا زال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، ويقول له إيه؟ ابدأ مالوش أعطي. الرواية الثانية إنه لما ذبح شاة قال لغلامي أعطيت جارنا اليهودي؟ قال لم أنتهي بعد. بعد شوي أعطيت جارنا اليهودي؟ قال لم أنتهي. أعطيت جارنا اليهودي؟ قال ألححت علي؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار. الجار هنا بقى سواء كان مسلم، كان يهودي، كان مسيحي، كان أي على أي معتقد كان، لابد من حسن الجيرة. حسن الجيرة، لأن أنت هنا بتمثل تعاليم الإسلام، أنت هنا بتمثل المعاملة الإسلامية، أنت هنا بتمثل يعني ما أمرت به في كتاب الله وفي صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، البر والقسط والإحسان. ما دام الجار ده بيحترم الإسلام، ما دام الجار ده لا يتجسس على المسلمين، ما دام الجار ده لا يعين كافر على مسلم، ما دام الجار ده بيحترم يعني الجيرة، نعم هو جار وله عليك ذلك الحق، ابدأ به وهو يهودي. قال له ابدأ به. ولذلك يا جماعة هذا واحد يقول لي هذا الكلام فين؟ بقول له طبعا في عند الإمام البخاري في الأدب المفرد وفي صحيح الأدب المفرد برقم 95. طيب يا جماعة، واحد ممكن يعتري يعني مجرد يعني شيء كده في ذهنه ويقولك طيب يعني تلكم الوصايا بالنسبة لأهل الكتاب وبالنسبة لغير المسلمين وهي كثيرة جدا، وانت اعتقد لنا مواقف كثيرة جدا جدا، ونبطون الكتب مليئة بمثل هذه الأمور. طيب ما علمنا منها الكثيرة قبل ذلك؟ ما علمنا منها الكثيرة قبل ذلك؟ قلت لكم لأن الإنسان الذي يقع أسيرا بين أمرين، بين الغلو وبين التفريط، لا يمكن أن يستمع لمثل هذه الأمور على الإطلاق. وهو في الحقيقة إن كان مستمعا للغلو وإن كان مستمعا للتفريط فهو لا يعلم شيئا عن يعني سماحة الإسلام ولا عن حقيقة التسامح والسماحة والتعايش والعفو والرحمة في دين الله جل وعلا، لأن المغالي لن يعطيه إلا الغلو والتشدد، ولأن المفرط لن يعطيه إلا التفريط ويعني والعياذ بالله جل وعلا والتهاون في كل أمر، حتى إن سأله عن أي شيء مباح يقول مباح، حلال يقول حلال، جائز يقول جائز، كل شيء في التفريط. والثاني والعياذ بالله يظلم له كل شيء، يظلمها له كذا حرام، كل شيء حرام، كل شيء حرام، حتى يقسي قلبه والعياذ بالله جل وعلا. لذلك قلت لكم إن من أراد السماحة في أسمى معانيها عليه بالتالي، عليه بالعودة إلى القرآن الكريم، عليه بالعودة إلى صحيح سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه بالعودة إلى فهم بقى القرآن وفهم السنة من خلال السلف الصالح، من خلال السلف الصالح. وخلي بالكم يا جماعة، مش أي إنسان تأخذ منه بالذات العلم الشرعي. ممكن واحد يجيب لك أو قاعد يتكلم عن السماحة وكذا، تم الصحابة فعلوا كذا وكذا وقاتلوا كذا وقتل كذا من كذا، يدخل لك أشياء مع احترامي في غير مكانها، بمعنى يجيب لك أماكن القتال وأماكن نقض العهد وأماكن خيانات البعض ويدخلها في مثل هذه الأمور، لا ده مجال وهذا مجال. ولذلك أرجو أن يعاد في تلك الأمور إلى أهل التخصص انطلاقا من قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإلى أن ألتقي بكم وبكون في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، أقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا دين الحياة.